انت قلت اعوذ بالله اعوذ بالله. لقد رأى رجل الامام احمد ابن حنبل وهو امام اهل السنة يحمل المحبرة يكتب يقيد العلم، فقال له يا امام بلغت ما بلغت ولا زلت تحمل المحبرة؟ فقال الامام مع المحبرة الى المقبرة. فيا اخي لا تستحي ان تقول لا اعلم، والله من غابت عنه لا اعلم يعني اصيب في مقاتله وهلك واهلك. لا تستحي ابدا ان تقول لا اعلم، ولا تستحي ان تذهب لاهل العلم وان تستشير اهل العلم وان تستسيهم والا تتعجل ان تتصدر. اسال الله ان يجعلني واياكم من الصادقين المخلصين، والا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وان يحسن نياتنا واعمالنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اذا يا اخوة، هذا الاثر عن علي يبين لنا حكمة واهمية تعلم الناسخ والمنسوخ، هذا لمن تصدر ليتكلم وليفسر كتاب الله عز وجل. انه من اراد ان يتكلم ويفسر القرآن لابد ان يكون ملما بناسخ القرآن ومنسوخه، حتى لا يستدل بمنسوخ و يسدد به على الناس وهو لا يعلم ان هذا قد نسخ. المسألة الثالثة، ان النسخ في كلام العرب يكون على وجهين. النسخ في كلام العرب يكون على وجهين. الاول النسخ بمعنى النقل. النسخ بمعنى النقل، يعني اقول نسخ فلان هذا الكتاب اي من كتاب اخر، اي نقله من كتاب الى اخر. فالنسخ الاول او المعنى الاول لكلمة نسخ بمعنى الايه؟ النقل. وعلى هذا يعني بالمعنى ده يكون القرآن كله منسوخا. منين لفين؟ ها؟ احسنت. من اللوح المحفوظ الى القرآن. يبقى لو كان المعنى الاول معنى النسخ والنقل، فعلى هذا يكون القرآن كله منسوخا اي منقولا من اللوح المحفوظ الى القرآن الى المصحف. واضح؟ المعنى الثاني، وهذا منه قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، اي ننقل مما سطرناه وسجلناه وكتبناه في اللوح المحفوظ ما كنتم تعملون. وهذا من باب علم الله عز وجل الذي عالم ما كان وما هو كائن وما سيكون. وسأفصل هذه المسألة الحساسة في الركن الأخير السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر إن شاء الله تعالى. المعنى الثاني من معاني النسخ الإبطال والإزالة، وهذا هو مرادنا أو هذه مسألتنا التي نبحثها الليلة. المعنى الثاني من معاني النسخ هو الإزالة، وهو المراد في هذه المسألة، وهو منقسم في اللغة على ضربين أو على قسمين. الأول إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر. إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر، ومنه أن تقول نسخت الشمس الظلة. نسخت الشمس الظلة أي أذهبت الشمس الظل. فالنسخ هنا بمعنى إيه؟ الإزالة. واضح يا اخوانا؟ النسخ هنا بمعنى الازال، وهو معنى قول الله عز وجل ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. فالنسخ في هذه الآية معنى الايه؟ الازالة. جميل. وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال لم تكن نبوة قط الا تناسخت، اي تحولت من حال الى حال، وجاء هذا النبي للأمة بحكم بعد حكم، فقد ينسخ النبي حكما ويأتي بجديد، وهكذا لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، أي إلا انتقلت من حال إلى حال بحسب حال المدعوين، وبشرط أن يكون الناسخ لهذه الأمة هو نبيها بوحي من الله الذي بعثه وأرسله. القسم الأول من أقسام من القسم الثاني اللي هو بمعنى نسخ بمعنى الإزالة هو الإزالة، كأن تقول نسخت الشمس الظلة أي أزالت الشمس الظل. طيب المعنى الثاني إزالة الشيء دون أن يقوم شيء آخر مقامه. إزالة الشيء دون أن يقوم شيء آخر مقامه، كأن تقول نسخت الريح الأثر، نسخت الريح الأثر، أي أزالت الريح أثر الأقدام، لكن هل أقامت الريح مقام الأثر؟ لا. يبقى النوع الثاني من أنواع النسخ الإزالة، ولكن بمعنى ألا يحل شيء مقام الشيء الإيه؟ المزال. ومن هذا المعنى قول الله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله، فلا يتلى، لا يتلى ولا يثبته الله عز وجل في المصحف. فينسخ الله ما يلقي الشيطان في أمنيته، أي يزيل الله عز وجل ما يلقيه الشيطان، ولكنه لا يبقيه تلاوة بل ولا يبقيه حكما، يعني لا يبقى تلاوة ولا يبقى حكما. المسألة الرابعة من هذه المسائل أن هناك من المسلمين من أنكر قضية النسخ وهو لم يفهم ولم يعي المراد. يقول قرطبي وهو محجوج بإجماع سلف الأمة على وقوع النسخ في الشريعة، يقول وهو من باب عبادة إلى عبادة، وهو من باب نقل العباد من عبادة إلى عبادة ومن حكم إلى حكم، لضرب من المصلحة إظهارا لحكمة الله وكمال مملكته، ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدنيوية والدينية، وإنما كان يلزم البداء. أرجو أن تنتبه معي لكلمة البداء، فاليهود لا يفرقون بين النسخ والبداء، بداء بمعنى هم يقولون بأنه لا يصح النسخ، يأخذون من يقول بعدم صحة النسخ لأنه لا يصح النسخ، يأخذون بقول من قال من اليهود بأن النسخ والبداء شيء واحد. البداء معناه أن الله عز وجل يبدو له شيء ما أو يريد أن يفعل شيئا ما، ثم يبدو له بعد ذلك أنه لا يصلح فعل هذا الشيء فينسخه الله تبارك وتعالى. هذا باطل، هذا لا يصلح أن يكون مع الله عز وجل، وإنما هذا يصلح أن يكون مع الخلق. كأن تقول مثلا لقد عقدت النية أن أزرع الليلة أو السنة مثلا هذه القطعة من الأرض قطما أو أرزا، ثم تجلس بعد فترة فيبدو لك أن تزرعها خضارا، هذا يصلح للخلق، لكن البداء لا يصلح لله عز وجل. والبداء هنا بمعنى يختلف عن البداء عند الشيعة. فاليهود لم يفرقوا بين النسخ والبداء. فالإمام قرطبي رحمه الله تعالى يقول وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالما بمآل الأمور، لو لم يكن الله عز وجل عالما بمآل الأمور، فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، فلم بقي أبدا أن يقول أحد بأن الله قد أراد أن يفعل شيئا ثم بدا له أنه لا ينبغي أن يفعل هذا الشيء فنسخه، لا، هذا لا يكون مع الله تبارك وتعالى. قل وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالما بمآل الأمور، وأما العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح، كالطبيب الذي يراعي أحوال العليل، فراعى الله عز وجل ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته، لا إله إلا هو، فخطابه يتبدل وعلمه وإرادته لا تتغير، فإن ذلك محال في حق الله تعالى. واضح يا إخوانا؟ هذه المسألة من أهم المسائل في هذه القضية. بعد ذلك مسألة رابعة، يقول اختلف علماؤنا في الأخبار هل فيها نسخ؟ هذه أيضا مسألة مهمة. اختلف العلماء، كلام القرطبي فمن بركة العلم أن ننسبه لقائلين. يقول القرطبي رحمه الله لقد اختلف العلماء هل في الأخبار نسخ، يعني لو أخبر الله عز وجل خبرا، فأنتم تعلمون أن الكلام ينقسم إلى خبر وإلى أمر وإلى نهي وإلى استفهام وإلى تعجب وإلى سؤال وهكذا، فالأخبار التي يخبر فيها الحق تبارك وتعالى هل فيها نسخ؟ والجمهور على أن النسخ لا يكون في الأخبار، وإنما يكون في الأوامر والنواهي. واضح يا إخواننا؟ لأنه يحال الكذب على الله سبحانه وتعالى، فما أخبر الله عز وجل بشيء وقع كما هو، لأن الذي يخبر هو العليم الذي يعلم ما سيكون إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فجمهور أهل العلم على أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله. وهناك مسألة لطيفة جدا ودقيقة وقف عندها علماء الأصول فقالوا: طيب ما سؤالكم لو كان الخبر متضمنا لحكم شرعي؟ ما القول لو كان الخبر متضمنا في الوقت ذاته لحكم شرعي، يعني يتضمن أمرا أو نهيا؟ فرد علماؤنا وقالوا: قد يقع النسخ في هذا الجزء المتضمن الحكم الشرعي في الخبر، كما في قول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الآية خبر لكن فيها حكم ولا فيها حكم؟ فيها حكم، فيها حكم شرعي. فقد ينسخ هذا الحكم بدليل ناسخ، لأن الآية ليست خبرا فحسب، وإنما هي خبرا متضمن لحكم شرعي. واضح المسألة دي؟ يقول القرطبي رحمه الله في المسألة الخامسة، وهي من المسائل الدقيقة أيضا التي قد تغيب على بعض أهل العلم، يقول: التخصيص، التخصيص من العموم قد يوهم بعض أهل العلم أنه نسخ وليس كذلك. يعني العموم قد يأتي حكم عام ثم يأتي مخصص لهذا الحكم العام، أو يأتي حكم مطلق ثم يأتي مقيد لهذا الحكم المطلق. فقد يفهم بعض أهل العلم من الحكم الذي قيد أو الذي خصص بأنه نسخ وليس كذلك، وهذا لا شك يحتاج إلى معرفة جادة وتامة بالمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، حتى لا يخلط طالب العلم بين مقيد وناسخ وبين مطلق ومنسوخ، أو عام ومنسوخ وخاص وناسخ. المسألة السادسة: أن حزاق الأمة والأئمة على أن القرآن قد ينسخ بالسنة، أيضا مسألة مشكلة. لكن حزاق الأئمة من الأمة على أن القرآن قد ينسخ بالسنة. السنة ممكن تنسخ آية من آيات أو حكما من أحكام القرآن، واستدلوا على ذلك بعد آيات المواريث التي بينها القرآن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وهو ما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى، وخالفه في ذلك الشافعي وغيره، وقالوا بأنه لا يصح أن تنسخ السنة حكما من أحكام القرآن، والأولى هو الأرجح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم. وفي هناك أمثلة كثيرة كما في حد الجلد مثلا، أنتم تعلمون أن حكم الجلد هو المذكور في القرآن، وقد أسقطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ للمحصن، وأمر بالرجل، وأمر بالرجل. وأيضا لا يمكن أبدا أن يسقط ذلك الحكم في القرآن إلا سنة، وهذا هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وحزاق الأئمة أيضا كما قال القرطبي على أن السنة تنسخ بالقرآن، وهذه مسألة لا إشكال فيها، يعني أن ينسخ القرآن سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة لا خلاف فيها، وقد ذكرت مثالا على ذلك. ها حد يذكرني؟ أنا ذكرت الليلة مثالا على ذلك، أن القرآن قد ينسخ السنة. ها؟ أي نعم تحويل القبلة. فسنة النبي أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، هذه سنة، فنسخ القرآن هذا الفعل وأمر بفعل جديد وتحول إلى بيت الحرام، فنسخ القرآن السنة التي تتمثل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وهذا كله مما لا شك فيه، مسألة النسخ والناسخ والمنسوخ، هذا كله في مدة النبي وفي حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد موته واستقرار الشريعة فلقد أجمعت الأمة أنه لا نسخ لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولا ينبغي أبدا أن يأتي إجماع بعد ذلك لينسخ آية قرآن أو لينسخ دليلا من السنة، وإنما هذا كله في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أيضا من المسائل الدقيقة جدا، قضية النسخ برمتها لا ينبغي أبدا أن تكون إلا في وجود النبي وفي حياته، أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فلقد أجمعت الأمة على أنه لا ينبغي أن يحتج بإجماع، ولو أجمعت الأمة على أمر لا يحتج بهذا الإجماع على نسخ آية من كتاب الله أو على نسخ حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القرطبي: فتأمل هذا فإنه نفيس، فتأمل هذا فإنه نفيس. ثم أقول: وقد يكون من باب النسخ نسخ الحكم دون التلاوة، قد يكون من باب النسخ أن ينسخ حكم ولا تنسخ تلاوة الآيات التي جاءت بهذا الحكم المنسوخ. وضرب على ذلك مثالا، حد يقدر يجيب لي مثال؟ أقول: يبقى تنسخ، ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. لا ما فهمش السؤال. أنا أقول: ينسخ الحكم وتبقى الآية. ماشي، مثالك صحيح، صحيح، نعم، أحسنت، أحسنت. مثال آخر، ها؟ أحسنت، نعم، صحيح، أيوة، هاي نعم، جميل. طيب مثال آخر، ها؟ أحسنت، وإن تبدو ما في أنفسكم، ها مثال آخر، ها؟ وإذا ناجيتم الرسول، إذا يا الذين آمنوا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق، فنسخ الحكم وبقيت، وبقيت إيه؟ التلاوة، ها؟ ايه احسنت، تبين الفضل. يبقى قد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وقد يبقى الحكم وتنسخ التلاوة. من يضرب مثالا؟ احسنت، الله يسعى عليك، جميل. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا من كلام عمر رضوان الله عليه، والحديث رواه الإمام البخاري تعليقا. طيب، وقد ينسخ الحكم والتلاوة معا، كما في قول أبي بكر رضي الله عنه: كنا نقرأ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر، نسخ هذا حكما ونسخت تلاوة. ويتضح لنا أيها الأحبة أن القضية ليست من الشبه التي ينبغي أن يتشدق بها من يريدون أن يطعنوا في كتاب الله عز وجل، إذا علمنا ببساطة هاتين الكلمتين، ألا وهما أن الناسخ هو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله لا ينطق عن الهوى. فالشرع شرع الله عز وجل، والدين دين الله عز وجل، ولا يكون إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والناسخ له طرق يعرف بها، منها أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ، كقوله عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أنا لا أتكلم عن النسخ السنة، لكن أنا أبين لحضراتكم أنه قد يفهم النسخ من عدة طرق أو ببعض الكلمات والشارات والإشارات، منها أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ، أيضا منها أن يذكر الراوي التاريخ، مثل أن يقول سمعت عام الخندق، سمعت عام الخندق وكان المنسوخ معلوما قبله، وهكذا. أو يقول نسخ حكم كذا بكذا، ومنها أن تجمع الأمة على حكم أنه منسوخ وأن ناسخه متقدم، وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم. بهذا أيها الأحبة يعني أرجو الله عز وجل أن أكون قد بينت هذه المسألة، ولا أظن أن مسلما قد يعني يتداولها بمثل هذا يجد في قلبه بعد ذلك شبهة، أو قد يحتج بعض الناس ويقولون بأنه لا نسخ في القرآن بعد ذلك بحجة أن هذا من النص، ولا أراه كذلك، والله تعالى أعلم، لا سيما إذا علمنا أن الكل من عند الله عز وجل وبأمر الله لنبيه الذي لا ينطق عن الهوى. فلقد أوحى الله عز وجل لنبيه وحيين، قرآنا وسنة، فالقرآن وحي من عند الله والسنة وحي من عند الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث المقدام بن معد كرب، وصحح الحديث شيخنا الألباني، قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله مشرع عن الله عز وجل لا ينطق عن الهوى. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، قال ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. فرسول الله يحرم، ورسول الله يحلل، ورسول الله يشرع، لأنه لا يشرع إلا بوحي من الله عز وجل. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أختم إن شاء الله تعالى المحاضرات عن القرآن أو في القرآن في الأسبوع المقبل بإذنه سبحانه عن فضل القرآن، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرد الأمة ردا جميلا إلى القرآن، إنه ولي ذلك مولى.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم